راديو النجاح.
كيف نحقق في الانتهاكات الواقعة على المرأة؟ لم يميز القانون الدولي بين الرجل والمرأة في الحقوق إلا أنه أفرد اتفاقية خاصة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعرف باسم اتفاقية سيداو، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وهي ملزمة للدولة المصادقة عليها بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات أو التطبيقات أو الممارسات على صعيد الحكومات والمجتمع. إن التمييز على أساس النوع الاجتماعي ينبع في الأغلب من معتقدات اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو تراثية تحدد أدوارا للناس بناء على نوعهم الاجتماعي أو ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية، ما يوقع انتهاكات على حقوق هؤلاء الناس. وفيما يتعلق بالنساء، ربما يؤدي إلى خنق أصواتهن في الأماكن العامة وفي مجالات أخرى من حياتهن. تؤدي الأفكار السلبية عن أدوار نمطية لدور المرأة في المجتمع إلى انتهاكات كبيرة لحقوقها، بما فيها الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم وعدم التمييز والمشاركة وتكافؤ الفرص. في حال فقدت النساء أصواتهن داخل المجتمع أو كن محدودات التأثير، فإن مكانتهن داخل هياكل السلطة الاجتماعية تكون أقل، ويؤثر هذا بشكل كبير ومباشر على حقوقهن العامة في العمل والأجور المتساوية مع نظرائهن من الرجال، وكذلك في التعليم والصحة والتحرر من العنف. يدرك الصحفي الحقوقي بشكل واضح ضرورة تكافؤ الفرص بين الناس بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي أو ميلهم الجنسي، وأن عدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى العنف والفقر والمرض وينتهك المزيد من الحقوق. كما يدرك الصحفي الحقوقي أهمية حرية اختيار المهنة والأجر المتساوي للعمل المتساوي والقدرة على اختيار الزوجة بحرية والزواج بالرضا والقبول والحرية الكاملة والمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج والحقوق المتساوية في تحديد عدد الأطفال، أي إن أي انتهاك لهذه الحقوق يجب أن ينعكس في التحقيقات الصحفية وأن يعالج بدقة وموضوعية ومهنية عالية، لأن المادة الصحفية السيئة تقتل الرسالة الجيدة. يواجه الصحفي صعوبات متعددة في تغطية قضايا النساء والانتهاكات الواقعة عليهن، خاصة إذا كانت الأنظمة السياسية قمعية وسلطوية والمجتمعات مغلقة اجتماعياً أو دينياً، أو لو كانت القضايا حساسة مثل تغطية الجرائم والانتهاكات الجنسية داخل العائلة أو في أماكن العمل والدراسة أو دور العبادة أو باسم الدين أو العلاج وفق مفاهيم سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية. يفضل أن يتسلح الصحفي بمهارات متميزة في إجراء المقابلات مع الضحايا والناجين أو مع من يعانون من مشاكل الصدمة أو ما زالوا تحت تأثيرها. تحاول وسائل الأعلام في حالات قليلة مقابلة ضحية اعتداء جنسي بعد الجريمة مباشرة، لذا يجب أن يكون هناك بروتوكولا خاصا يضمن عدم الضرر بالضحايا. وفي جميع الحالات يجب أن يجتهد الصحفي في عدم فتح جروح الضحايا ويحرص على عدم إيذائهم عن غير قصد، وأن يبذل ما في وسعه للوصول إلى الحقيقة وينوع المصادر في قصته ويقاطع الروايات والشهادات ويفحص الوثائق والمستندات بدقة للتأكد من صدقها وأنها غير مشوبة بعيوب التزوير والتلاعب والتلفيق. تجعل الصدمة التي يسببها الاعتداء الجنسي والاغتصاب للضحايا والوصمة المرتبطة بالجريمة الإبلاغ عن ضحايا العنف الجنسي أمراً شاقاً. المهم إدراك الصحفي أن الاعتداء الجنسي ليس جريمة جنسية فقط، بل أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العنف والسلطة والسيطرة، وهذا هو ما يجب أن تتم تغطيته في التحقيق. من المهم تلافي الوقوع في الأخطاء الصحفية القاتلة التي توحي بأن الاعتداء يعود إلى سلوك الضحية وتصرفاتها، وأن الجريمة حدثت بسبب ذلك، كأن تقول كانت تمشي منفردة ليلا أو كانت ثملة إلى آخره. الجرائم الجنسية الواقعة بين المعارف أو الأزواج لا تقل خطورة عن حالات الاغتصاب في حال كان المغتصب غريباً، ويجب تسميتها بدقة إذا كانت بين معارف أو أزواج، فالجريمة تظل جريمة وليس لها علاقة بتوصيف آخر أقل أهمية إذا كانت بين غرباء أو معارف أو أزواج. أما في تغطية سفاح المحارم فإن الممارسة الفضلى دائما تتطلب عدم الكشف عن اسم الجاني والضحية وطبيعة الجريمة، لأن هذا ربما يقود إلى وصم الضحية وبالتالي تدمير حياتها المستقبلية. لدى معظم وسائل الأعلام سياسة رفض الكشف عن اسم الضحية دون إذن صريح، قد توافق الضحايا على المقابلة فقط إذ لم يتم استخدام الاسم الفعلي أو إذا تم استخدام اسم مستعار بدلا من الأسماء الحقيقية. من المهم أن نتذكر أن هذا هو اختيار الضحية، وفي هذا النوع من التغطيات تستخدم الألفاظ المحايدة البعيدة عن التنميط والتأطير والتمييز والحض على العنف والكراهية، وهذه مهمة الصحفي وجوهر رسالته خاصة في قضايا المرأة والأقليات. في وثائقي بثته بي بي سي عربي عام 2019 تحت عنوان تجارة الجنس السرية في العراق، تتحقق الصحفية نوال المقحفي برفقة مراسل صحفي مجهول الهوية من رجال دين استدرجوا نساء أحوالهن المادية والمعيشية الصعبة للدخول في عقود زواج مؤقتة أو ما يعرف في المذهب الشيعي بزواج المتعة، حيث يتزوج رجل امرأة بمهر مقدم لمدة محددة مسبقا تمتد من ساعات إلى أيام من أسابيع، ما يعرض المرأة أحياناً لسوء المعاملة والاستغلال الجنسي. يكشف التحقيق أثناء التقصي حول هذه الممارسات عن رجال دين نصحوا رجالاً بإبرام عقود زواج مؤقت شفهياً بدون أوراق لتصعيب تعاقب الرجل بعد انتهاء الزواج، ما يهضم حقوق المرأة ويعرضها لمخاطر وصعوبات اجتماعية. ورصد التحقيق رجل دين أبرم عقد زواج مؤقت لرجل على فتاة قاصر دون 15 من عمرها خلافاً للقانون العراقي. كما عرض أحد الرجال الدين على مراسل متخفي امرأة لتزويجه إياها بعقد مؤقت مقابل أموال. اعتمد التحقيق بشكل رئيس على التجربة الشخصية لإثبات ما يفعله رجال الدين، حيث تظاهر المراسل الصحفي بأنه يبحث عن رجل دين يزوجه من نساء بالغات أو فتيات قاصرات. كما تحدث معدو التحقيق مع 10 رجال دين، قال 8 منهم أنهم أبرموا عقود زواج مؤقتة وقابلوا ما لا يقل عن 4 نساء دخل بعضهن في زواج مؤقت وهن قاصرات. وثق الفريق الصحفي التجاوزات التي ارتكبها رجال الدين مستعينا بالتصوير السري مبررا ذلك بأنها الطريقة الوحيدة لإثبات أفعالهم. وأقام المراسل بتهريب الكاميرا إلى مزار الكاظمية في بغداد حيث تتواجد مكاتب زواج يديرها رجال الدين، وعليه فقد أخفيت هوية المراسل نظرا لخطورة المهمة وصعوبتها بحسب ما ورد في الفيلم. ويلاحظ أن وجوه الناس الذين ظهروا حتى في الأماكن العامة أثناء التصوير السري قد أخفيت باستثناء رجال الدين الذين التقاهم المراسل من أجل إبرام عقود الزواج المؤقتة، إذ أظهر الفيلم وجوههم مع ضمان حقهم في الرد على الاتهامات الموجهة إليهم وإخبار المشاهد بمن لم يستجب لطلبات الرد. وكانت المقابلة المواجهة مع رجال الدين عبر اتصال هاتفي نظراً لخطورة المواجهة الشخصية المباشرة، وهو ما أضعفها نوعاً ما، خصوصاً أن 2 من رجال الدين لم يستجبا للاتصال، فيما أتيح لثالث إنهاء الاتصال دون عرض الأدلة التي وثقها المراسل معه، وإنما جاء إنكاره عاماً وغير متصل بشكل مباشر بتجاوزاته التي تم تصويرها. ولم يظهر الفيلم الجهد الذي ربما بذله الفريق الصحفي في سبيل ضمان الحصول على رد من رجال الدين والذي يمكن تبنيه من خلال إظهار عدد المحاولات وكيفيتها. كما وقع التحقيق في مواضع محدودة في تعميم وتقديم مقولات بدت كأنها حقائق ثابتة وتحمل وجهة نظر قائلها ممن قابلهم التحقيق، ومن ذلك قول مديرة ملاجئ للنساء في العراق متى حكم رجال الدين المسلمون يكون الخاسر الأول هو النساء. هذا رأي سياسي غير متصل بموضوع التحقيق، ولم يتم التعامل مع هذا الرأي بموضوعية حيث لم يقدم الفيلم رأيا مخالفا يرد على هذا الكلام الذي قد يراه البعض تنميطا أو تمييزا ضد دين بعينه. وقالت السيدة ذاتها في موضع آخر إن الرجال في أسرة الفتاة القاصر الذين يعرفون عن زواجها المؤقت سيقتلونها لكي يحافظوا على شرف الكبار العائلة، إذ قدم هذا الكلام الذي قد يكون انطباعيا وكأنه حقيقة مطلقة أو نتيجة حتمية دون الاستناد إلى ما يعزز هذه المقولة أو يدحضها كالإحصائيات العلمية الموثوقة أو قضايا قتل النساء في المحاكم إلى آخره. من جانب آخر، ركز التحقيق على الزواج المؤقت لدى المذهب الشيعي فقط، على الرغم من أن الفيلم أشار في الدقائق الأولى إلى أن المذهب السني أيضاً يعترف بالزيجات المؤقتة والتي يسميها بالمسيار، إلا أنه لم يتطرق لمثل هذه الزيجات، ولم يظهر الفيلم أياً من الحالات التي يكون رجال الدين فيها سنياً، فكان كل رجال الدين في الفيلم شيعة، والمزار التي رصدت مكاتب الزواج فيها شيعي، والفتاوى التي رصدت وطلب التعليق عليها شيعية، إلى آخره. ولم يوضح الفيلم الأسباب التي دعت الفريق الصحفي للتركيز على زواج المتعة دون المسيار، خاصة أن من المحتمل أن تقع الانتهاكات نفسها في كلا النوعين من الزواج، ولكن هذا ما لم يعرفه المشاهد عند انتهائه من مشاهدة الفيلم.